إذاعة العراق الحر في براغ. مفاهيم. برنامج أسبوعي يعرض لمفاهيم في الفكر والمعرفة. مفاهيم من إعداد وتقديم أكرم أيوب.
أهلا بكم في هذه الحلقة من مفاهيم. اليوم نقدم لكم القسم الأول من مفهومات الثقافة الفرعية باعتبارها مجموعة من الضوابط والقيم أو رسائل السلوك التي تربط جماعة معينة وتعزلها عن الجماعة العامة التي تغلب أنماط السلوك لها على المجتمع الأوسع. وضيف الحلقة سيكون الباحث والكاتب اللبناني وضاح شرارة. في البداية طلبنا من شرارة تحديد مفهوم الثقافة الفرعية.
ربما يعني العودة لشوية تاريخ للمفهوم أو للكلمة يكون مفيد. في مطلع خمسينات القرن الماضي، ربما في أواخر الأربعينات من القرن الماضي، بعض الباحثين الأمريكيين بشكل رئيسي كانوا عم يقوموا في دراسات في مناطق خارج الولايات المتحدة الأمريكية، وبشكل رئيسي في المكسيك القريبة في أمريكا الوسطى. وفي أبحاثهم انتبهوا إلى أنه الفرق أو الاختلاف فيما بين مجتمعاتهم، المجتمعات الصناعية المتقدمة القائمة على نوع من تجانس في أوضاع المواطنين، الفرق بين مجتمعاتهم وهذه المجتمعات يعني لا يقتصر على فرق في المداخيل أو على فرق في التوزيع أو على فرق في مستوى التعليم، وإنما هناك عدد من الاختلافات، عدد من الفروق اللي تتصل بنوع العلاقة الداخلية بين الجماعات بصورة محددة أكثر. لاحظ أنه بين العاصمة مكسيكو وبين عدد من ضواحي الصغيرة أو الكبيرة اللي تبعد كيلومترات قليلة جداً عن وسط العاصمة، هناك طرق في العيش، هناك مفهوم للعلاقة العائلية، مفهوم للزواج، مفهوم للصداقة، مفهوم للاحتفالات المشتركة، مفهوم للحياة الشخصية، مفهوم للولادات، انه اللي يكون للشخص أولاد. مجموع هذه الأمور رغم الفرق المسافي الكثير قليل يؤدي هذا الفرق إلى وجود جماعات هناك حواجز كاملة وقوية جدا فيما بينها، في صورة أنه يعني لا تتفق هذه الجماعات على علاقتها في الدولة في السلطة. وربما الأهم أنه تقوم أو تنشأ علاقات فيما بين هذه الجماعات وفيما بين مؤسسات الوطنية العامة مثل المدرسة، مثل الكنيسة، مثل الزواج، مثل الإرث. تقوم علاقات متميزة بشكل يعني عميق وكبير. وأمكن ويمكن دائما طبعا قياس هذا الفرق بطريقة تقرب من أن تكون إحصائية. مثلا لاحظ احد باحثين امريكيين اللي كانوا من الاوائل اللي صاغوا مفهوم الثقافة الفرعية واسمه اوسكار لويس، لاحظ انه المؤسسات العامة مثل المدارس، مثل المتاحف، مثل دور السينما، مثل ملاعب الرياضية الكبيرة، أهل الضواحي ارتيادهم إلها ارتياد ضعيف إن لم يكن معدوم. فصار هذا الفرق اللي هو فرق في السلوك في مفهوم الثقافة الفرعية. الثقافة الفرعية هي مجموعة من الضوابط، مجموعة من القيم، مجموعة من مثالات السلوك اللي تربط بين جماعة وتعزل هذه الجماعة عن الجماعة العامة اللي تغلب قيمها وأفكارها وأنماط سلوكها على المجتمع الأوسع اللي هو المجتمع الدولي أو مجتمع البلد والبلدان.
وأكد شرارة على تعقيد موضوع الانفصال بين الثقافة الفرعية والعامة، وتناول ما يدعى بالثقافة الشرعية بمعنى الثقافة المتوارثة للطبقات الحاكمة أو الجماعات المندمجة معها، مشيرا إلى أهمية التعليم المدرسي الرسمي في هذا الخصوص.
يعني هناك نقاش ونقاشات حقيقة طويلة ومعقدة مثل العادي لفهم أو لتقدير مدى هذا الانفصال بين الثقافات الفرعية والثقافة العامة. يعني هناك المسألة الأساسية اللي هي إنه هل كل المجتمعات تتمتع بثقافة عامة، بثقافة وطنية؟ بعض الباحثين الفرنسيين صاغوا الفكرة التالية أو المفهوم التالي اللي يسموه الثقافة ليس الوطنية أو الثقافة العامة أو الثقافة المشتركة حتى، وإنما ما سموه الثقافة الشرعية. والمقصود بالثقافة الشرعية هو توارث الطبقات الحاكمة والجماعات المندمجة في الدولة وفي طبقات الحاكمة، توارثها أحكام و صور وكلمات ومشاهد ومراجع تشترك فيما بينها فيها، تشترك فيما بينها بالمحافظة عليها. وهذا طبعا يعني يؤدي إلى صياغة برامج التعليم في ضوء هذا الاشتراك. اللي لاحظوا بعض الباحثين الاجتماعيين هو أنه المدرسة أصبحت مدرسة كما يقول الفرنسيون، مدرسة إلزامية ومدرسة عامة مشتركة ومدرسة واحدة ومدرسة غير مدفوعة مجانية. في الوقت اللي هو أواخر القرن التاسع عشر اللي استقر في شكل للدولة الفرنسية مع الجمهورية الثالثة، هو الشكل الوطني الجامع والمستمر مع طبعا تغيرات كثيرة إلى اليوم. وهذا التعليم اللي تولت المدرسة تعميمه، تولت إدخال إلى لغته وإلى أفكاره فئات من الفلاحين، من عمال طبعا من سكان المدن الجزئين الصغار نسميهم حرفيين أو تجار صغار حانوتيين، أولادهم وبالتالي هني فيما بعد دخلوا في إطار هذه الثقافة اللي يسميها البعض شرعية، واللي تتولى الدولة بجهازها المدرسي التعليمي ببرامجها بجزء من صحافتها بمسرحها بمختبراتها العلمية، تتولى تعميمها وتتولى تنشئة الأولاد على القبول بقيمها. بدورها هذه هذا الإطار الوطني والجامع يرد إلى ما يمكن تسميته بفلسفة التنوير. فلسفة التنوير كما هو معروف قامت على نقد الأفكار الخاصة، يعني اعتبرت أنه الدين أو الأفكار الدينية اللي تنسب إلى الدين أحيانا اللي ربما ما كانت من صلبه اللي تتوسل أو تستعمل السحر الرقى الإيمان بالجن والعفاريت الإيمان بقداسة الأولياء الإيمان بالسلف الصالح صلاح السلف دائما، هذه الأفكار فلسفة الأنوار اعتبرتها عائق أساسي في وجه وحدة الجنس البشري. يعني الفكرة الأساسية في مسألة الثقافة العامة والمشتركة هي فكرة أنه البشر يتساوون في القدرة على الفهم لأنهم يتساوون في العقل لأنهم يتساوون في الفهم، وممكن تاليا بواسطة تخليصهم أو تخلصهم من إرث الأفكار الموروثي القائمة على التقليد على السنن المحفوظة على الأحكام الضيقة الأسرية العائلية العشائرية المحلية، ممكن أنه البشر يوصلوا لزمن يتركوا فيه الحرب يتخلوا فيه عن الحرب كوسيلة من وسائل حل النزاعات، وبالتالي ربما وهذا الحلم راود عدد من كبار فلاسفة الأنوار مثل الألماني كانت مثل آخرين أنه ممكن الوصول إلى زمن هناك حكومة عالمية حكومة كوسموبوليتية كما يسميها كانت، واللي يعني كانت حلم في أواخر القرن الثامن عشر، وهذا الحلم مثل ما كنا نستعرف تحول لجزء من حقيقة في عصبة الأمم بعد 1919 وفي هيئة الأمم المتحدة 1945.
عندما نقول ثقافة شرعية هل معنى هذا أن القائمين على السلطة يرون أن هناك ثقافات غير شرعية؟ يعني هل يمكن أن ننظر إلى هذه المسألة من هذا الجانب السياسي بمعنى أن هناك تخوف من هذه الثقافات؟
يعني السؤال طبعا يوضع أصبعه على الجرح. اللي يقولوا أو يسموا هذه الثقافة بثقافة شرعية أنا لست منهم، وإنما أما يعني أورد الرأي ربما لمناقشته ولنظر إلى المشكلات اللي قد يؤدي إليها. اللي يقولوا أنه الثقافة الشرعية ينبه في الوقت نفسه إلى أنه هذه الثقافة اللي ابتدأت مع طلب تحرر المجتمعات من الأفكار المسبقة، من الإيمان بالسحر، من تقديس المقامات والولايات وما شابه. هذه الثقافة لما يعني وصلت إلى السلطة مثلا في الثورة الفرنسية الكبرى 1789، من أعمالها قمع اللهجات المحلية، لأنه كانت تفكر أنه لما يكون في لغات أو سموها لهجات بالعربي لغات محلية، هي لغات فعلا، لما يكون في لغات محلية هاللغات هاي تسمح لأهلها ولأصحابها أنهم يحتموا بواسطتها من قرارات العامة الإدارية أو السياسية، تسمح لهم أنهم يتضامنوا فيما بينهم بوجه السلطة وبوجه المناطق الأخرى. فمن أعمال هذه السلطات السياسية اللي نشأت على فكرة تحرير ليس فقط الفرنسيين وإنما الجنس البشري، اقترفت فيما في أشياء اقترفتها وبين أشياء اقترفتها قمع للغات المحلية، وأنشأت لجنة لتصفية اللغات المحلية، ومن وظائف المدرسة الأولى تعميم نمط من اللغة مشترك هو اللغة اللي فيها الأدب. من ناحية تانية، يعني ينبغي ألا يغيب عن ذهننا أنه كما حصل في المستعمرات بعد قرن، بعد قرن ونص، بعد ويحدث إلى الآن، المستعمرات تقوم وتثور باسم قيم هي قيم المستعمر، هي قيم أوروبا، وإلى يعني من أسبوعين ثلاثة وربما هذا الموضوع مستمر، عزمي بشارة النائب العربي في الكنيسة الإسرائيلية، ما هي حجته في وجه القضاة اللي حاكموا انه هو يتكلم باسم دولة إسرائيلية لكل مواطنيها وليس لليهود. فالقول انه الثقافة الشرعية تعني انه هناك ثقافات غير شرعية يعني هو قول في شيء من الصحة، وانما فيه ربما يعني على ما ارى شيء كثير من التجني. يعني كل ثقافة مشتركة في مجتمع طبعا هناك عندها نازع الى غفال الثقافات الثانية، وانما من المستحيل ان تستوي ثقافة عامة وتقدر تستمر في العيش، تستمر في الانتاج من غير علاقة احيانا قد تكون وثيقة جدا مع الثقافات الفرعية.
في ختام هذه الحلقة من مفاهيم اتقدم بالشكر والامتنان للكاتب والباحث اللبناني وضاح شرارة.
كنتم مع البرنامج الأسبوعي مفاهيم. مفاهيم من إعداد وتقديم أكرم أيوب.
ساعة سيداتي وسادتي، تواصل الإدارة الأمريكية ضغوطها السياسية والدبلوماسية باتجاهين: الأول الضغط على الأمم المتحدة لمراقبة وتكثيف التفتيش داخل العراق، والاتجاه الثاني الضغط على بغداد من أجل التعاون مع المفتشين. والأصادق عدت عرضا لتقريرين من وكالتين غربيتين تناولا هذا الموضوع.
تناولت وكالتان عالميتان للأنباء مسألة أعمال التفتيش الدولية الجارية حاليا في العراق وموقف الولايات المتحدة منها، وهما وكالة الصحافة الألمانية ووكالة رويترز. جاء في تقرير وكالة الصحافة الألمانية أن الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش يحاول تركيز الاهتمام الدولي لا على أعمال التفتيش بل على سجل صدام حسين في التحايل. ولاحظت الوكالة أن هذا التغيير ظهر يوم الاثنين مع عرض القنوات التلفزيونية صورا عن زيارات المفتشين مواقع عراقية ثم خروجهم منها خالي الوفاض، ومع اقتراب موعد الثامن من كانون الأول وهو موعد إعلان العراق عن برامج أسلحته. ورأت الوكالة أن أسوأ سيناريو يمكن أن يحدث للرئيس بوش هو أن يعلن العراق عدم امتلاكه برامج تسلح نووي أو كيميائي أو بيولوجي، وألا يعثر المفتشون على أي شيء، إذ يمكن للدعم الدولي لموقف الولايات المتحدة أن يتلاشى كما قالت الوكالة. ولذا تسعى إدارة الرئيس بوش إلى استباق هذه النتائج وإلقاء المسؤولية لا على المفتشين بل على صدام حسين نفسه. وأوردت الوكالة الألمانية تساؤل الرئيس بوش يوم الاثنين عما إذا كان هذا يعني أن صدام حسين غير من سلوكه المعهود السابق وقرر التعاون طوعا والامتثال بشكل كامل، ثم إجابته وهنا أقتبس: الإشارات غير مشجعة حتى الآن. ونقلت الوكالة قول الرئيس بوش أيضا إن المفتشين لم يذهبوا إلى العراق كي يلعبوا لعبة التخفي أو لاكتشاف أسلحة الدمار الشامل، بل ذهبوا هناك كي يتأكدوا من رغبة العراق في التخلي عن أسلحته طوعا. وتابعت الوكالة أن الرئيس بوش كرر الأمر يوم الثلاثاء بالقول وهنا أقتبس: لا تتعلق المسألة بهل يمتلك صدام حسين أسلحة أم لا، فهو يملكها، بل هو لا يملكها فحسب، إنما استخدمها أيضا. القضية تتعلق بهل سيتخلى صدام حسين عن هذه الأسلحة، وهل سيعترف بوجودها ويوافق على تدميرها، وكما نقلت الوكالة عن الرئيس بوش. وفي السياق ذاته، لاحظت الوكالة تطرق وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد إلى الموضوع نفسه في مؤتمر صحفي عقده يوم الثلاثاء، إذ قال إن المسألة لا تتعلق بأن تثبت الأمم المتحدة والمفتشون امتلاك العراق أسلحة دمار شامل، بل أن يثبت النظام العراقي رغبته في التخلي عن أسلحته، وكما هو منصوص عليه في قرارات الأمم المتحدة المتعاقبة. ولاحظت وكالة الصحافة الألمانية أن العراق إن أعلن في الثامن من هذا الشهر امتلاكه أسلحة دمار شامل، فيعني ذلك أنه كذب على الأمم المتحدة على مدى العقد الماضي، أما إن قال إنه لا يملكها فسيعتبر بأنه يكذب وينتهك قرارات الأمم المتحدة. وأوردت الوكالة قول آري فليشر السكرتير الصحفي للبيت الأبيض يوم الاثنين وهنا أقتبس: يثبت سجل صدام حسين أنه لم يطلع العالم على الحقيقة، وفي الثامن من كانون الأول سيكون عليه أن يقول إن كان يملك أسلحة أم لا، لننتظر ما سيقول، وإن قال إنه لا يملكها فسنعرف بأنه يضلل العالم. انتهى كلام آري فليشر الذي أجاب عند سؤاله عن كيفية معرفة الولايات المتحدة بأنه يكذب بالقول: لدينا معلومات استخبارية عما يملك صدام حسين. وتابعت الوكالة أنه في حالة إعلان العراق عدم امتلاكه أسلحة، فقد تكشف الولايات المتحدة عندئذ عما تعرفه عن برامج أسلحته، أو أن تتحول إلى التحدث عن حقوق الإنسان. وذكرت الوكالة بوصف منظمة العفو الدولية التقرير الذي أصدرته الحكومة البريطانية عن جرائم النظام العراقي بكونه محاولة لاستخدامه كحجة لشن عمل عسكري. وتحدثت الوكالة عن إشارة الوزير رامسفيلد إلى التقرير يوم الثلاثاء عندما اعتبر انتهاكات حقوق الإنسان في العراق سببا إضافيا لمواجهة صدام حسين. إلا أن رامسفيلد وكما لاحظت الوكالة لم ينطق بكلمة تغيير النظام، وهو تعبير قالت الوكالة إنه اختفى من التصريحات الأمريكية الرسمية منذ اختيار الرئيس بوش طريق أعمال التفتيش. أما وكالة رويترز فنقلت في تقرير لها أمس قول مسؤول أمريكي يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة تحث المفتشين الدوليين على إجراء أعمال تفتيش أكثر صرامة بحثا عن أسلحة الدمار الشامل العراقية، إلا أنها تواجه معارضة. ونقلت الوكالة قول المسؤول وهنا أقتبس: رأينا هو أن يتم اختبارهم بإجراء أعمال تفتيش في مواقع عدة وفي وقت متزامن وعن أمور مختلفة وبأشخاص مختلفين، ثم إضافته بأن هذه الطريقة ستضع العراق على المحك في مختلف أنحاء البلاد، كما ستمنح القرار الذي سيتخذ أساسا أو ستظهر في الأقل للآخرين بأنهم لا يتعاونون حسب قول المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته. ونقلت الوكالة قول المسؤول أيضا إن هانز بليكس عرض المطالب الأمريكية خلال لقاء له يوم الاثنين مع مستشارة الأمن القومي غوندوليزا رايس عن طريقة تصرف المفتشين إذا أعلن العراق عدم امتلاكه أسلحة، إلا أن الوكالة لم تنقل تعليق بليكس لعدم تمكنها من الحصول عليها. وذكرت الوكالة بأن بغداد التي سيكون عليها الإعلان يوم الأحد عما تملكه من أسلحة دمار شامل تصر على عدم امتلاك مثل هذه الأسلحة ولا الصواريخ التي تنقلها، بينما قالت واشنطن إن هذا الادعاء كاذب. ونقلت الوكالة قول مسؤولين أمريكيين إنهم سيمنحون أعمال التفتيش فترة تتراوح بين 3 و4 أسابيع أو أكثر بعد 8 من كانون الأول في انتظار النتائج. ونقلت عن المسؤول الأمريكي قوله إنه إن لم يسرع بليكس في أعمال التفتيش ويجعلها أكثر صرامة أو إن فعل ذلك وأعاقه العراقيون فستقدم الولايات المتحدة تقريرا إلى مجلس الأمن يبين بالتفاصيل ما تعرفه عن أسلحة دمار الشامل العراقية. وأضاف المسؤول بالقول إن كون أعمال التفتيش غير محددة زمنيا أمر غير صحيح. وذكرت الوكالة بتأكيد الرئيس بوش يوم الثلاثاء بأن العراق يملك أسلحة محظورة وبتهديده من نتائج وخيمة إن لم تمتثل بغداد لمطالب الأمم المتحدة. ولاحظت الوكالة أن المتصلبين الأمريكيين الذين يعتبرون العمل العسكري الطريقة الوحيدة للتعامل مع التهديد الذي يرونه في صدام حسين لا يشعرون بالارتياح لما يظهره العراق من تعاون مع المفتشين، ويخشون من احتمال استمرار أعمال التفتيش فترة طويلة مما قد يخفف من الإنذار بالحرب ومن الضغط على صدام. وعلى صعيد آخر أشارت الوكالة إلى وصف عدد من المسؤولين الأمريكيين الطريقة التي يتبعها هانز بليكس وفريقه في التفتيش بكونها طريقة تقليدية، وقولهم إنها تمنح صدام وقتا إضافيا للإخفاء والتأجيل ولفهم تكتيكات المفتشين والتصرف على أساسها. ونقلت الوكالة عن مسؤول أمريكي قوله إن رايس حثت بليكس خلال اللقاء على استخدام السلطة التي منحه إياها مجلس الأمن على صعيد إخراج العلماء العراقيين وأسرهم من العراق كي يكشفوا بحرية ودون خوف عن تفاصيل برامج الأسلحة العراقية، إلا أن بليكس يعارض الفكرة حسب قول الوكالة التي أشارت إلى اعتقاد المسؤولين الأمريكيين أن أهم المعلومات عن الأسلحة العراقية تأتي من الهاربين من العراق وليس من خبراء التفتيش. وأوردت الوكالة قول مسؤول: إما أن تحصل على هاربين أو أن تخلقهم من خلال إخراجهم وأسرهم من البلاد. ثم أنهت الوكالة تقريرها بالإشارة إلى اجتماع عقده مسؤول الإدارة الأمريكية يوم الثلاثاء لمناقشة قضية العراق، وإلى اجتماع مقبل يوم الخميس.
سيداتي وسادتي، مراسلنا في العاصمة الفرنسية شاكر الجبوري تابع المحادثات الجارية بين الرئيس الفرنسي والمستشار الألماني في برلين، وركزت على قضايا دولية ساخنة في مقدمتها القضية العراقية.
يبحث الرئيس الفرنسي جاك شيراك والمستشار الألماني جيهارد شرودر مساء اليوم يبحثان جملة من القضايا الثنائية فيما سيخصصان وقتا طويلا لمسألتي العراق وتركيا، وذلك في إطار حرص باريس الواضح على إبقاء برلين ضمن فلك تحركاتها الإقليمية والدولية. وعرفت إذاعة العراق الحر من قصة إليزية صباح اليوم بأن وفدا حكوميا رفيع المستوى سيرافق الرئيس شيراك إلى برلين، حيث تنطوي المشاورات على أهمية خاصة للغاية، فعضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي وتنامي الجدل بشأنها في الوقت الحاضر ستأتي مباشرة بعد الشأن العراقي في هذه المباحثات، مع التأكيد على غياب أي تحول في الموقف الفرنسي من تعقيدات هذه القضية التي تزداد سخونة يوما بعد آخر، على حد قول أحد مساعد الرئيس الفرنسي الذي أكد للإذاعة ارتياح باريس من الظروف المحيطة بعمل فرق التفتيش في العراق، رغم أنها لم تصل حالة الثقة المطلقة أو التامة على أقل تقدير على حد قوله. وحسب هذا المسؤول الذي لن نكشف عن هويته بناء على طلبه، فإن قمة برلين ستركز فيما يخص العراق طبعا على عدد محدد من النقاط، منها يوضح هذا المسؤول عدم ابتعاد برلين عن الالتزامات التي أبرمتها مع باريس بخصوص رفض العمل العسكري إحادي الجانب، وثانيا ممارسة ضغوط مشتركة على العراق لإقناعه بأن عمل لجان التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل وبنود القرار 1441 هي آخر فرصة حل سلمية للعلاقات المتوترة بين العراق والمجتمع الدولي، وبعد ذلك فتح صفحة جديدة وجسور ثقة مع الإدارة الأمريكية لوضعها في صورة الحدث الإقليمي بعيدا عن الحسابات المسبقة. أما الآخر المهم حسب رأيه فهو التزام برلين وباريس بكل ما سيصدر عن مجلس الأمن الدولي في ضوء التقارير التي سيرفعها رئيس فرق التفتيش هانز بليكس. بعبارة أخرى يقول المسؤول الفرنسي قمة برلين ستعيد التركيز على نفس المواقف التي صدرت عن قمتي باريس خلال الشهرين الأخيرين، حيث اتفق شيراك وشرودر على استراتيجية محددة نعتقد أن ركائزها الأساسية ما زالت قائمة، على حد وصف هذا المسؤول الفرنسي. تجدر الإشارة إلى أن باريس قد أخذت على محمل الجد غير الخالي من القلق ما صدر في الآونة الأخيرة من تصريحات عن المستشار شرودر حول السماح باستخدام المقاتلات الأمريكية للأجواء الألمانية وبيع أسلحة متطورة إلى إسرائيل، ومصدر القلق الفرنسي في ذلك يرتبط بردود الشارع المحلي وانعكاساتها السلبية على مهمة شرودر الجديدة، وعلاقة ذلك أيضا بالتقارب الفرنسي الألماني الذي يطلق عليه محرك القطار الأوروبي، خاصة وأن معارضة العمل العسكري على العراق سهلت مهمة شرودر في الفوز بفترة رئاسية ثانية. وفي مجمل الأحوال فإنما تستطيع تأكيده الإذاعة وفق معلومات المسؤول في الرئاسة الفرنسية هي أن قمة برلين ستسفر عن جملة من الالتزامات الجديدة، ومن بينها توحيد الجهد الألماني الفرنسي في الشرق الأوسط ومعارضة أي تصعيد للقوة العسكرية أحادية الجانب ووجوب احترام دور الأمم المتحدة في كل هذه الملفات الحساسة للغاية لما لها من علاقة مباشرة بأسس الاستقرار العالمي والإقليمي التي تحرص عليها باريس وبرلين كثيرا لما ترتبط به من علاقة مباشرة بمصالحها في الشرق الأوسط. شاكر الجبوري، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، باريس.
سيداتي سيداتي وسادتي، اهتمت صحف أمريكية بالتقرير الذي نشرته الحكومة البريطانية عن حقوق الإنسان في العراق، وفيما يلي موجز بأبرز ما جاء في هذه الصحف أعده ويقدمه شيرزاد القاضي وزينب هادي.
نشرت الحكومة البريطانية تقريرا عن انتهاكات تقوم بها السلطات العراقية لحقوق الإنسان في وقت واصل فيه مفتشو الأسلحة عملهم في العراق، وقد اهتمت صحف أمريكية عدة بهذا الموضوع، ومنها صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية التي ركزت على التفتيش عن الأسلحة العراقية. تقول الصحيفة الأمريكية في المقال الذي كتبه ريتشارد سبيرتزل الرئيس السابق لطاقم التفتيش عن أسلحة العراق البيولوجية التابع للأمم المتحدة، إن سبب التصرف العراقي الأخير وسماحه للمفتشين بدخول المنشآت دون قيود يعود إلى ثقته بأنه متقدم على المفتشين بعدة خطوات. وأشار الكاتب إلى أن المفتشين وجدوا في جولاتهم الأخيرة أن بعض المعدات قد نقلت من أماكنها بالرغم من تأكيد الأمم المتحدة على عدم نقلها، حيث تم وضعها تحت مراقبة أجهزة تصوير إضافة إلى ترقيمها قبل أن يغادر المفتشون العراق في عام 98. ويقول المسؤول السابق عن التفتيش عن أسلحة العراق البيولوجية في مقاله إنه توقع تعاون العراق مع المفتشين عند زيارتهم للمنشآت خلال الأيام القليلة الماضية لأنها ليست حساسة. وأضاف كاتب المقال أن عمليات التفتيش التي ستتم بعد 8 كانون المقبل ستوضح مدى استعداد العراق للتعاون مع المفتشين، خصوصا إذا أدرك النظام أن المفتشين عثروا على مواد لم تدرج في القائمة أو عند زيارتهم لمواقع حساسة.
أما صحيفة واشنطن بوست الأمريكية فقد نشرت مقالا لمحرر الشؤون الخارجية جلين فرانكل تحت عنوان بريطانيا تنشر تقريرا جديدا تدعي فيه انتهاك العراق لحقوق الإنسان. يقول الكاتب إن بريطانيا عرضت تقريرا عن مزاعم بعمليات تعذيب واغتصاب واغتيال وغيرها من انتهاكات لحقوق الإنسان في العراق في غضون حملة أمريكية بريطانية للضغط على الرئيس العراقي صدام حسين. واعتمد التقرير البريطاني على معلومات أمنية وتقارير نشرتها جماعات حقوق الإنسان وشهادات قدمها ضحايا الانتهاكات بحسب ما ورد في صحيفة واشنطن بوست التي أضافت أن التقرير وصف العراق بأنه مكان مرعب بسبب طلوع الحكومة في عنف منظم ضد الشعب. وبالرغم من عدم وجود معلومات غير معروفة في السابق فإن التقرير وضح عمليات العنف التي تمت في العقد الماضي مثل التعذيب المستمر لزوج وزوجته لتأييدهما للمعارضة وقطع رأس طبيبة لانتقادها الخدمات الطبية وقطع رأس امرأة بتهمة اشتراك زوجها في نشاطات معارضة. هذا وقد تساءلت منظمة العفو الدولية في بريطانيا عن سبب نشر التقرير الآن، وعبر ممثلها عن عدم ارتياح المنظمة من استخدام سجل حقوق الإنسان لأغراض سياسية. وكان وزير الخارجية البريطاني جاك سترو ذكر أن التقرير لم ينشر لتبرير هجوم ضد العراق لكن لجلب الانتباه إلى وحشية نظام صدام. وقد تناول التقرير البريطاني أمورا مختلفة منها سجل العراق في مجال التعذيب وتعامله مع النساء وظروف السجون والقتل الجماعي والعشوائي وإعدام الأكراد والشيعة وتهديد أقطاب المعارضة العراقية في الخارج واحتلال ونهب الكويت. واتهم التقرير عدي النجل الأكبر لصدام بممارسة سلسلة من عمليات الاغتصاب وقيام قصي بن صدام بتشجيع التعذيب. ويقول التقرير إن التعذيب هو عمل منظم متعمد يقوم به النظام العراقي.
من من ناحيتها نشرت صحيفة لوس أنجلوس تايمز الأمريكية تقريرا جاء فيه أن مدافعي حقوق الإنسان عبروا عن عدم ارتياحهم من توقيت نشر الحكومة البريطانية لتقريرها بشأن حقوق الإنسان في العراق. وبالرغم من عدم اعتراض مراقبي حقوق الإنسان على ما ورد في تقرير الحكومة البريطانية، إلا أن ملاحظاتهم تركزت على دوافع نشره الآن بحسب الصحيفة الأمريكية. ويقول دبلوماسيون بريطانيون أن هناك ارتباطا مباشرا بين حملة نزع أسلحة العراق والتاريخ الدموي لنظام صدام. وأشاروا في هذا الصدد إلى أن استخدام النظام العراقي لأسلحة كيماوية أدى إلى قتل 5000 مواطن في مدينة حلبشة في كردستان العراق عام 88. ونقلت الصحيفة عن مسؤول بريطاني أن سجل النظام العراقي يدل على استخدام العراق لأسلحة دمار شامل ضد شعبه، ولن يتورع عن استخدامها مرة أخرى إذا كان يمتلكها.
سيداتي وسادتي، تحقيقان لخدمة إخبارية أمريكية تناولا إعلان العراق المبكر للائحة ترسانة أسلحته وعمليات الأسبوع الأول للتفتيش عن الأسلحة في المواقع والمنشآت العراقية المختلفة ومنها قصر السجود. جهاد عبد الكريم عد عرضا لهذين التحقيقين.
بثت خدمة نيويورك تايمز الإخبارية تقريرين منفصلين حول إعلان العراق عن أسلحته وعملية التفتيش التي تم تنفيذها صباح أمس لأحد القصور الرئاسية. جاء في الأول أن الحكومة العراقية قالت أنها ستسلم تقريرا حول ترساناتها من الأسلحة لمفتشي الأسلحة التابعين للأمم المتحدة في بغداد قبل يوم واحد من حلول الموعد النهائي والذي يوافق الأحد الثامن من كانون الأول، كما أنها ستسمح لفرق التفتيش بتنفيذ عمليات تفتيش مفاجئة لواحد من المواقع الرئاسية. إلا أن المسؤولين العراقيين ما زالوا ينكرون عدم حيازتهم تلك الأسلحة على العكس مما تؤكده واشنطن ولندن باستمرار. وتنقل نيويورك تايمز عن حسام محمد أمين رئيس هيئة الرقابة الوطنية قوله أن العراق سيعلن عن برامج أسلحته يوم السبت القادم، فبلدنا خال من أسلحة الدمار الشامل. وتضيف أن إعلان العراق عن أسلحته في حلول عطلة نهاية الأسبوع يعتبر اختبارا حاسما لمدى تعاونه في تطبيق قرار الأمم المتحدة. ويتابع التقرير أن من المتوقع أن يصل حجم وثيقة الأسلحة العراقية إلى آلاف من الصفحات، فيما قال مسؤولون في إدارة الرئيس بوش أنهم سيقومون بمراجعة تفصيلات الإعلان بشكل تام وشامل حتى لو تطلب ذلك وقتا طويلا. ويشير التقرير إلى أن 17 مفتشا أمضوا قرابة ساعة ونصف في قصر السجود الرئاسي وهو مبنى مجمع ضخم. وينقل التقرير عن ياشو هيرو يواكي الناطق باسم بعثة الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش والمراقبة في العراق قبله: كان مفتشون قادرين على تفتيش كل زاوية في القصر الرئاسي، وبالرغم من ضخامة هذا المكان فقد فتشوا جميع الغرف. ووصف التقرير القصر الرئاسي بأنه فخم، وتوجد في صالة الدخول غرفة ذات جدران مثمنة مزينة بنقوش على الرخام الأبيض وبكلمات ذهبية تمجد صدام، تتدلى من سقفها ثرية كبيرة من الكريستال المذهب. ويشير التقرير إلى احتجاج السلطات العراقية على الرغم من سماحها للمفتشين بتفتيش القصر، وتساؤل وزير الخارجية العراقي ناجي صبري عما إذا كان الهدف من تلك الزيارة البحث عن أسلحة محظورة حقا. وتمضي نيويورك تايمز قائلة: في الأسبوع الأول من عمليات التفتيش الصارمة مر العراق بمشاهد جديرة بالملاحظة، إلا أنها لا تقارن مع تلك اللحظة من يوم الثلاثاء عندما اندفع فريقان من مفتشي الأمم المتحدة وهم يرتدون سراويل الجينز الزرقاء وقبعات البيسبول وتحركا في ضباب الصباح الباكر نحو أحد قصور صدام حسين الرئاسية وطلبا أن تفتح بواباته الحديدية المهيبة لتنفيذ مهمة بحث فورية. ففي الساعة 8:55 كان المفتشون ينفذون أمضى اختبار لهم أمام قصر السجود، وهو واحد من ما لا يقل عن 20 قصرا يحتفظ بها صدام لنفسه في بغداد. فالتوفيض الجديد لمفتشي الأسلحة يخولهم سلطة البحث بلا حدود، ولهم حق طلب الدخول إلى أي مكان في العراق دون ما استثناء وفي أي وقت، بما في ذلك غرف نوم صدام. فقد كتب هذا التفويض استنادا إلى طلب الرئيس بوش وتبناه مجلس الأمن الدولي التابع إلى الأمم المتحدة. ويضيف التقرير أن حراس القصر تراجعوا بعد 7 دقائق من وصول المفتشين إلى بوابة القصر، وبدا كما لو أن الحراس حصلوا على موافقة رؤسائهم قبل أن يفتحوا البوابة. تجمهر رجال الإعلام وراح المراقبون الذين تعينهم وزارة الإعلام العراقية ينتبهون إلى أي شيء يفعله الصحفيون. كانت تعابير وجوههم تشي بمزيج حاد من العواطف، كما لو أن شيئا ما جديدا تماما حدث في العراق في تلك اللحظة، إذ أن عملية الفتح كانت أكبر كثيرا في يقظة العراقيين منها في تلك البوابات. وتابع التقرير، دخل فريق مفتشي لجنة أنموفيك بقيادة اليوناني ديمتريوس بيريكيوس، فيما كان فريق من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بقيادة الفرنسي جاك بوت يدخل القصر من بوابة أخرى. وعندما أصبح المفتشون الذين يرافقهم ممثلو هيئة الرقابة الوطنية العراقية داخل القصر، أغلقت بواباته وعزل تماما عن محيطه الخارجي. كما أن الشاهد الوحيد على ما قام به المفتشون كان الطاقم التلفزيون العراقي، وهو الوحيد الذي سمح له بالدخول، إذ سمح للصحفيين بالدخول إلى صالة الاستقبال فقط بعدما غادر المفتشون القصر. ويلفت التقرير إلى أن مثل عمليات التفتيش المفاجئة هذه يتم تنفيذها لا بسبب اعتقاد من أن صدام يخفي مواد كالتوكسين في المطبخ أو اليورانيوم المخصب في السرداب، بل الهدف منها القول ومنذ البداية أن للمفتشين السلطة في دخول أي من تلك القصور. فقد برهنت هذه العملية على أنه ما من موقع في العراق بات يخرج عن نطاق صلاحيات المفتشين الدوليين بموجب الشروط الصارمة التي حددتها الأمم المتحدة لعملهم. ومن الجدير بالذكر أن الخلافات حول تفتيش القصور الرئاسية كانت من بين أسباب فشل مهمة المفتشين الدوليين عام 98. وتختتم خدمة نيويورك تايمز الإخبارية تقريرها بالإشارة إلى أن فرق التفتيش تستعد لإقامة مقر ميداني دائم لعملياتها في مدينة الموصل الشمالية، وسيتزامن ذلك مع استخدام المروحيات الآتية من قبرص القاعدة الخلفية للمفتشين. وتشكل تلك التحضيرات بداية مرحلة جديدة في عمليات التفتيش ستكون أكثر اتساعا وشمولا.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.
الناس معيدين لو انت وياي الليلة العيد بعيدين مروا على اليوفات وحدي بلا سن بين اثنين الحبايب يا غايب وهنيت الكل لك وين السيام بعيد بس لو عارف وين
هاي الليلة الناس معيدين لو انت وياي الليلة العيد بعيدين هاي الليلة الناس معيدين لو انت
وياي الليلة العيد بعيدي
بيوتك هاي الليلة الناس معيدي
اسمع لغة الحبايب اشكال الوان امسولة سوداء نالو دلع الخلال الوردة البيضة بايدي صارت رمان الوردة البيضة بايدي صارت رمان احمرت من دمي فاجر يا نور العين
هاي الليلة الناس معيدين
لو انت وياي الليلة العيد بعيدين وانت وصل للسهر
العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، أقدم لكم فيما يلي نشرة بأهم الأخبار العراقية والعالمية لهذا اليوم. قال الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش إن الرئيس العراقي صدام حسين لا يبدو عازما على الإذعان للقرارات الدولية التي تطالبه بنزع أسلحته للدمار الشامل. في غضون ذلك، ذكرت وكالة رويترز أن القوات الأمريكية في منطقة الخليج يمكنها أن تبدأ الحرب ضد العراق بسرعة كبيرة في حال لم يوافق الرئيس بوش على الإعلان العراقي المرتقب عن أسلحة الدمار الشامل. ولفتت الوكالة إلى أن الطائرات الأمريكية تقوم بعمليات جوية يومية في منطقتي حظر الطيران شمال العراق وجنوبه، ما يعني أنها قادرة على تحويل اتجاهها بسرعة إلى العاصمة بغداد. حذر نائب وزير الدفاع الأمريكي بول وولفويتس العراق من أن عدم كشفه عن كامل برامجه لتصنيع أسلحة الدمار الشامل يعني أنه ينتهك القرارات الدولية. وولفويتس الذي يزور مقر قيادة الحلف الأطلسي في بروكسل قال أن الولايات المتحدة عازمة على قيادة تحالف دولي لنزع أسلحة الدمار الشامل العراقية في حال إخفاق بغداد في كشف أسلحتها. قال وزير الخارجية البريطاني جاك سترو إن العراق كان لديه أسلحة دمار شامل في عام 1999 بحسب المعلومات التي كشفت عنها الأمم المتحدة، مضيفا في تصريحات نقلتها وكالة رويترز أن هذه الحالة تستدعي من الرئيس العراقي أن يكون واضحا وصريحا في إعلانه المرتقب حول مخزونه من أسلحة الدمار الشامل. وشدد سترو على أن عمليات التفتيش الحالية تشكل آخر فرصة أمام صدام حسين لوقف اللعيب. من جهة أخرى، أكد مسؤول اللجنة العراقية للمراقبة حسام محمد أمين أن العراق سيسلم إعلانه الخاص ببرامجه النووية والكيميائية والبيولوجية السبت المقبل، أي قبل يوم من انتهاء المهلة التي حددتها الأمم المتحدة في 8 من الشهر الجاري. محمد أمين أكد أن الإعلان سيضم عناصر جديدة، لكنه كرر بحسب وكالة أسوشيتد بريس أن بغداد لا تمتلك أسلحة للدمار الشامل. الناطق باسم البيت الأبيض آري فليشر رفض النفي العراقي وقال إن المعلومات والتجارب السابقة تؤكد
وجود أسلحة للدمار الشامل لدى العراق. من جهة أخرى، أكد رئيس فريق المفتشين في بغداد ديمتري بيريكوس أن فريقه تحرى اليوم مخزنا يضم قذائف مشبعة بغاز الخردل. يذكر أن فرقة التفتيش السابقة كانت زارت هذا الموقع. نقلت وكالة فرانس بريس عن دبلوماسيين في الأمم المتحدة أن الولايات المتحدة طلبت من مجلس الأمن تمديد برنامج النفط مقابل الغذاء في العراق مدة أسبوعين. شنت طائرات أمريكية وبريطانية غارة جديدة ضد منظومة للدفاع الجوي العراقي في شمال العراق بعد تعرضها إلى نيران عراقية. نفت بغداد تقريرا كويتيا مفادها أن زورقا عراقيا أطلق النار على زورقين تابعين لخفر السواحل الكويتية في شمال الخليج. وكالة رويترز نقلت عن بيان أصدرته الخارجية العراقية أن أي حادث من هذا النوع لم يقع في المنطقة. يشار إلى أن مسؤولا في وزارة الداخلية الكويتية أكد أن الحادث وقع قرب جزيرة وروى. نقلت وكالة فرانس بريس عن مسؤول ميداني في الاتحاد الوطني الكردستاني أن الاشتباكات المسلحة بين حزبه وجماعة أنصار الإسلام تجددت في أطراف مدينة حلبجة. المسؤول الكردي قال إن الاشتباكات أسفرت عن مقتل 20 عنصرا من مقاتلي الاتحاد الوطني الكردستاني، إضافة إلى وقوع عدد من القتلى في صفوف المنظمة الإسلامية. اتهم الرئيس الإيراني المعتدل محمد خاتمي الولايات المتحدة بالبحث عن الذرائع لضرب العراق، داعيا بغداد إلى تجنب الحرب عن طريق التعاون مع المفتشين الدوليين. حذرت روسيا والهند من اللجوء إلى حرب منفردة ضد العراق بسبب عمليات التفتيش أو نتيجة التدخل في أي شأن داخلي عراقي. سيداتي وسادتي، أما على صعيد الأخبار العالمية فقد أجرى نائب وزير الدفاع الأمريكي بول وولفويتس اليوم الأربعاء مباحثات في بروكسل مع زعماء الحلف الأطلسي تركزت على العراق. وكالة فرانس بريس قالت إن وولفويتس وصل اليوم إلى العاصمة البلجيكية قادما من تركيا، حيث حصل على دعم أنقرة للحرب المحتملة ضد العراق، لافتة إلى أن مباحثات المسؤول الأمريكي في بروكسل ستتركز على ضمان دعم الحلف الأطلسي للحرب الأمريكية ضد العراق. من ناحيته، قال رئيس الحكومة التركية عبد الله جول إن تعهد بلاده بالتعاون في مجال الحرب المحتملة لا يعني التزاما رسميا من الحكومة التركية. وكالة فرانس بريس نقلت عن جول أن الحكومة لم تتخذ حتى الآن قرارها النهائي في هذا الخصوص. في غضون ذلك، قال وولفويتس إن الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش وجه دعوة إلى رئيس حزب العدالة والتنمية التركي رجب طيب أردوغان لزيارة واشنطن والبحث في أوجه التعاون الأمريكي التركي. أفرجت السلطات الدنماركية عن المبعوث الشيشاني أحمد زكايف بعد شهرين من احتجازه. زكايف أعرب عن شكره للحكومة الدنماركية وتقديره لعدم رضوخها لضغوط موسكو التي طالبت بتسليمه. يشار إلى أن روسيا تتهم زكايف بارتكاب عمليات إرهابية بين عامي 1996 و1999. بثت الإذاعة الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي قتل مسلحين فلسطينيين في اشتباك قرب مدينة الخليل. وكالة أنباء عالمية أشارت إلى أن الجنود الإسرائيليين كانوا يفتشون كهوف المنطقة حينما فتح الفلسطينيون النار عليهم. قالت كوريا الشمالية إنها رفضت دعوة الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تطالبها بفتح منشآتها النووية أمام التفتيش. وكالة أنباء كوريا الشمالية الحكومية نقلت عن وزير الخارجية بايك نام سوم أن الموقف الكوري الشمالي في خصوص التفتيش لم يتغير. أخيرا، أقفلت شركة إيكيا السويدية للأثاث المنزلي أبواب فروعها 10 في هولندا بعد اكتشاف قنابل مزروعة في مخزنين من مخازنها. سيداتي وسادتي، إلى هنا تنتهي هذه النشرة المفصلة لأهم الأخبار العراقية والعالمية لهذا اليوم، قدمتها لكم من إذاعة العراق الحر في براغ. إلى اللقاء.
سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا أوقاتا طيبة وممتعة، حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى وإلى الملتقى.